أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالحين. أخذنا في الدرس السابق الاحتمال الثالث، والذي هو كان يحتمل أن يقع التحريف من عثمان، وقلنا في الجواب على هذا الاحتمال هناك أربعة أجوبة على هذا الاحتمال، أن الإسلام كان له انتشارا واسعا وكبيرا، والقرآن كذلك كان له انتشار واسع وكبير، وهذا الانتشار يشكل ضمانة لعدم وقوع التحريف من عثمان. الأمر الآخر أنه لو احتملنا وجود نقص في أن عثمان قام بإنقاص حذف بعض الآيات من القرآن الكريم، أو إضافة آيات من القرآن، حذف بعض الآيات من القرآن الكريم، فهذه الآيات أما أن تكون تمس بمثلا بمنصبه أو بحكمه، مثلا تمس بشخصه، تطعن في شخصه، أو لا تمس بشخصه. فإذا كانت تمس بشخصه وتطعن في شخصه فلا بد أن تكون هذه الآيات تحول دون وصوله إلى الحكم، لأن هناك فترة طويلة بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتولي عثمان للحكم. الأمر الثالث، الأمر الآخر، إذا كانت لا تمس بشخصه ولا تمس، فلا يحتاج إلى أن يفتح ثغرة على سياسية على شخصه، على شخصه وعلى حكمه. الأمر الثالث أنه لو حرف القرآن الكريم، لو كان عثمان قد حرف القرآن الكريم، لاتخذ المسلمون ذلك عذرا لثورتهم ضده، لأن هناك ثورات قامت ضد عثمان وضد حكمه، انتهت في النتيجة إلى قتله، من أنه قتل في النهاية، قتل في النهاية. فلو كان عثمان قد حرف القرآن لاتخذ هؤلاء الثوار الذين قاموا بالثورة ضد عثمان ذلك ذريعة للقيام بالثورة ضده، لقدسية القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم لدى المسلمين جميعا. أيضا لو كان عثمان قد ارتكب هذا الخطأ مثلا وحرف القرآن الكريم، لكان هناك موقف لأمير المؤمنين عليه السلام ضد هذا الخطأ أو ضد هذا الموقف من عثمان، لأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما تولى الحكم وعندما رجعت إليه الخلافة قام بعدة إجراءات ضد الحكومات التي سبقته، من ضمنها أنه أرجع الأموال التي أخذت من بيت المال، الأموال التي نهبها بني أمية من بيت المال باسم الخليفة الثالث أو بما وزعها عليهم من قطع وغير ذلك. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك: والله لو وجدته قد تزوج به النساء واشتري به الإماء لرددته إلى بيت المال، لأرجعته إلى بيت المال. فهذه الأمور تشكل ضمانة لعدم وقوع التحريف من عثمان، لعدم وقوع التحريف من عثمان. طبعا التحريف بمعنى الزيادة، التحريف بمعنى النقيصة، التحريف بمعنى تغيير الألفاظ، هذا اللي هو على مذهب الشيعة يرفضون هذا التحريف، لا يقولون بهذا التحريف بمعنى الزيادة أو بمعنى النقيصة أو بمعنى تغيير الألفاظ. أما لدينا احنا التفسير في المعاني، تفسير عفوا التحريف في التفسير، هذا موجود، التحريف في التفسير هذا موجود، وهو من أمثلته التفسير بالرأي، التفسير بالرأي من أمثلة ذلك. وقلنا على هذا الاحتمال الثالث أيضا نفس الجواب، على الاحتمال الثالث يجري على الاحتمال الرابع، هو وقوع التحريف من الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذلك احتمال وقوعه من غيره من بني أمية مثلا. هذه كانت الاحتمالات التي طرحت، أنه وقوع التحريف في القرآن الكريم بعد وفاة النبي من قبل الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعثمان وعمر. ووصلنا اليوم في درسنا إلى جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله، جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال، هذا سؤال تكونه، ما معنى جمع القرآن؟ سؤال ما السؤال؟ هو ما معنى جمع القرآن؟ الجواب على ذلك إن جمع القرآن له معنيان، جمع القرآن له معنيان، له معنيان. جمع القرآن له معنيان. المعنى الأول هو حفظه في الصدور. أولا حفظه في الصدور، حفظه في الصدور، يعني كما نعبر نحن في تعبيرنا يحفظه على عن ظهر قلب، يحفظه على قلبه، حفظه في الصدور. المعنى الأول لجمع القرآن هو حفظه في الصدور. المعنى الثاني كتابته وتدوينه في أوراق وفي مصحف بشكل كامل، كتابته وتدوينه بشكل كامل. كتابته المعنى الآخر كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل، كتابته وتسجيله في بشكل كامل. هذا هو موضوعنا، موضوعنا اليوم ما معنى جمع القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم إلى معنى، له معنى. جمع القرآن الكريم له معنى. الأول حفظه في الصدور، الأول هو حفظه في الصدور. الأمر الآخر كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل. يعني إذا جاءك سؤال ما معنى جمع القرآن الكريم، ما هو معنى جمع القرآن الكريم، أو عدد أنواع جمع القرآن الكريم، عدد أنواع جمع القرآن الكريم، تقول له معنيان، له معنيان، حفظه في الصدور وكتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل، بشكل كامل، كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل. طبعا احنا أخذنا في مواضيع سابقة اللي هو تدوين القرآن الكريم، تدوين القرآن الكريم نفس هذا الموضوع، لكن هو هكذا العناوين تختلف، العناوين تختلف. احنا تحدثنا عن تدوينه وأعطانا الاحتمالات في تدوينه، ما هي تدوينه بمعنى الحفظ، وتدوينه بمعنى كتابته في أوراق، وتدوينه بمعنى كتابته بشكل مصحفي، وكان التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو كان التدوين في بعد النبي صلى الله عليه وآله. هاي كلها تحدثنا عنها في الدروس السابقة، اليوم ما معنى جمع القرآن الكريم؟ جمع القرآن الكريم له معنى حفظ في الصدور، كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل. أسألنا سألكم، ما معنى جمع القرآن الكريم؟ نعم، حفظ في الصدور، كتابته وتسجيله، أحسن، جيد، كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل. هذا معنى هذا الموجود في الكتاب، الموجود في الكتاب. أما ما كتبه الذين بحثوا في القرآن الكريم، في علوم القرآن الكريم، يعطون خمسة معاني لجمع القرآن الكريم، خمسة معاني لجمع القرآن الكريم. احنا راح نستعرضها لكم إن شاء الله، نكتبها لأجل الفائدة. جمع القرآن في كتب علوم القرآن، جمع القرآن في كتب علوم القرآن، هذا يعني موضوع تقدر تكتبه، سوي في بحث مثلا أو كذا. لدينا خمسة معاني لجمع القرآن في القرآن الكريم في كتب علوم القرآن. طبعا كل واحد يجي يوسع، هو هذا نفسي مثلا، هذا ينطي واحد مثلا يأتي إلى هذه الأمور ويقسمها بشكل عناوين جديدة، يعطي عناوين جديدة ويضيف عليها. فالعنوان الأول هو حفظه في الصدور، الجمع بمعنى الحفظ في الذاكرة. الأول الحفظ في الذاكرة، يعني يحفظه عن ظهر قلب، معناه يحفظه عن ظهر قلب، يحفظه في الذاكرة، يحفظه على قلبه. يعني مثل ما يقول الحفاظ الموجود الآن، يسمون بالحفاظ، يسمونه بالحفاظ، هذا اللي يحفظ القرآن الكريم ويقرأه بدون كتاب، هذا يسمونه حافظ للقرآن الكريم. فالمعنى الأول لجمع القرآن هو الحفظ في الذاكرة، المعنى الثاني الجمع الثاني هو نفس هذا، الجمع بمعنى الكتابة، المعنى الثالث، الثالث جمعه بمعنى الحفظ، حفظه مكتوبا من الضياع، الجمع بمعنى حفظه مكتوبا من الضياع، المعنى الرابع، هو الجمع ضمن مصحف واحد. يعني يجمع، قالوا انهم مثلا كانت ايات القران الكريم متفرقه كما ذكرنا في الدروس السابقه، كانت ايات القران وسور القران الكريم متفرقه في صدور الرجال وفي اللخف والعساف والاوراق يعني هذه الادوات الكتابه التي كانت موجوده في ذلك الزمن، كانت متفرقه، وقاموا بجمعها بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله، او في زمن النبي صلى الله عليه واله، قاموا جمعها في مصحف واحد، الجمع ضمن مصحف واحد، هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس، الجمع بمعنى توحيد القراءة، توحيد القراءة. واضح لديكم معنى توحيد القراءة؟ يعني هناك قراءات مختلفة، قراءة حفص عن عاصم، قراءة رافع المدني، قراءة مثلا غيرها من القراءات الكثيرة، الكوفي والبصري، كانت قراءات كثيرة موجودة، تقريبا القراءات العشرة، قراءة برير، القراءة العشرة المشهورة ويتعدى تعدادها إلى أكثر من عشرة، إلى 14 قراءة غير مشهورة، مع القراءات الشاذة يصبح العدد 17 قراءة مع القراءات الشاذة. طبعا توحيد القراءات، يعني هناك قراءات مختلفة، يعني تختلف بعض القراءات في، يعني هناك مثلا من القراءات مثلا في القراءة أكو بعضهم يقرأ حتى يقرأها في لغة طيح حتى هكذا، هذا يعني أكو خلاف في بعض الكلمات، فهذه تسمى هذه قراءة مثلا حفص عن عاصم، هذه قراءة رافع، هذه المدني، هذه قراءة الكوفي مثلا، وهكذا، فتختلف القراءات. قاموا بتوحيدها وجمعها في قراءة واحدة، كتبوا مصحفا واحدا على قراءة واحدة. هذا يقولون إنه وقع في زمن عثمان، عندما رأى حذيفة بن اليمان وكان مع الجند، كان يعني مع جيوش المسلمين في فتح أرمينيا وأذربيجان في ذلك الزمن، ورأى اختلاف يعني الجند في القراءات، كل واحد يقرأ بشكل معين، فيعني أثار هذا الموضوع باعتبار القرآن الكريم له قدسية عند المسلمين وخاصة الصحابة الأوائل، له قدسية وعظمة ويهتمون بالقرآن الكريم، أثار هذا الموضوع، أثار يعني حرك حذيفة على هذا الموضوع هذا الإشكال الذي يقع في اختلاف القراءات، فجاء إلى عثمان وقال له إني رأيت المسلمين كل واحد يقرأ بشكل وله معنى يختلف عن المعنى الآخر، فاقترح عليه أن يوحدوا قراءة ويكتبوا مصحفا واحدا، وجمع مجموعة من القراء عثمان وقام بكتابة مصحف واحد. والواقع يعني هناك سيد أخوي مثلا يستشكل على هذا المصحف، يقول هذا المصحف لم ينتشر، ولهذا تجد القراءات موجودة، القراءات المختلفة فيها موجودة لحد الآن، توجد الآن مثلا القراءات المشهورة هي 7 أو تصل إلى 10 مثلا عند البعض، وبعضهم مع القراءات الشاذة 17 قراءة لا زالت موجودة في مصاحف المسلمين. يعني هذا القرآن وإن كان كتب في زمن عثمان لكنه لم ينتشر ولم يفرض نفسه على جميع المصاحف الموجودة آنذاك. فالجمع بمعنى توحيد القراءات، توحيد القراءات عفوا، توحيد القراءات، هاي التاء مفتوحة تكون، توحيد القراءات، توحيد القراءات، الجمع بمعنى توحيد القراءات. هسه واضح لديكم هذا المعنى؟ 5 معاني لجمع القرآن الكريم في كتب علوم القرآن. أولا الحفظ في الذاكرة، يعني يحفظونه عن ظهر قلب. والأمر الآخر الجمع بمعنى الكتابة، الجمع بمعنى الكتابة. الثالث يعني كتابته في مصحف كامل، مصحف كامل بشكل كامل، يعني كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل. وهذا ما عليه مذهب أهل البيت، أن القرآن دون في زمن النبي صلى الله عليه وآله بشكل كامل، دون في زمن النبي بشكل كامل. بعضهم نقل روايات أن التدوين تم بعد النبي صلى الله عليه وآله، فبعض يعني المصنف حاول أن يجمع بين الروايات، حاول أن يجمع بين الروايات، قال أن القرآن دون كاملا في زمن النبي صلى الله عليه وآله لكن على شكل مصحف كامل، شكل مصحف كامل، وترتيبه الحالي جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، من باب يعني جمع بين الروايات، حاول أن يجمع بين الروايات. الأمر الثالث الجمع بمعنى حفظه مكتوبا من الضياع، حفظه مكتوبا من الضياع، يعني يكتبونه على الأوراق، يكتبونه على أدوات الكتابة التي كانت موجودة. المعنى الرابع الجمع ضمن مصحف واحد، مصحف واحد يجمعونه في مصحف واحد، آيات متفرقة في أدوات الكتابة، في الأوراق، في على الجلود، على هذا جريد النخيل، على يعني في مثلا ألواح الطين، وجمعوه في مصحف واحد، جمعوه في مصحف واحد. الأمر الخامس الجمع بمعنى توحيد القراءات، كانت هناك قراءات مختلفة، حاولوا أن يوحدوا القراءة بقراءة واحدة، اللي هي القراءة طبعا مشهورة في زمن النبي، القراءة جاء الخلاف في القراءات، يعني أكو يوجد يعني في روايات أنه كان هناك بعض الاختلاف في القراءة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه الخلاف كان يعني بعد النبي، لكن هذا الاختلاف في القراءات لا يؤثر في مضمون القرآن الكريم، لا يؤثر في مضمون، مثلا حتى في لغة طيبة معناها حتى نفس المعنى، وهكذا بعض الكلمات. الجمع بمعنى توحيد القراءات. احنا لا ليس لنا شأن بهذه المعاني كلها، هذه من اجل المعلومة الاضافية. احنا درسنا هذا، ما معنى جمع القرآن الكريم؟ جمعه له معنى حفظ في الصدور وكتابه وكتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل، هو هذا المطلوب. قال جمع القرآن على عهد النبي، جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله. جمع القرآن له معنيان، جمع القرآن له معنيان، أحدهما حفظه في الصدور على سبيل الاستيعاب لجميع آياته، حفظ القرآن الكريم في الصدور على سبيل الاستيعاب لجميع آياته، يعني يحفظ القرآن كاملا جميع آيات القرآن الكريم، ومنها قولنا جماع القرآن أي حفاظه. وكان هناك فئة كثيرة من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يحفظون القرآن الكريم، حفاظ القرآن الكريم. ولهذا قلنا توجد لدينا رواية أنه قتل في معركة اليمامة 450 من حفظة القرآن الكريم، مما أثار مثلا الثاني مما أثار الأول أو مما أثار زيد بن ثابت أن يأتي إلى أبو بكر ويطلب منه كتابة وتدوين القرآن الكريم في مصحف واحد. فالمهم الموضوع أنه كان هناك الكثير من المسلمين يحفظون القرآن الكريم، يحفظون القرآن الكريم. مثلا من الروايات ما أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن كعب القرضي قال جمع القرآن على عهد رسول الله 5 من الأنصار، معاذ بن الجبل وعباد بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري. طبعا هذه الروايات التي تذكر حفاظ القرآن الكريم أكثرها لا تدل على حفظه في الصدور، إنما تدل على تدوين القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وآله. يعني هؤلاء الخمسة كانوا أيضا هم كانوا كتاب، ذكروا أنهم كتاب للوحي، وأيضا كانوا يدونون القرآن الكريم ويحفظونه. ومنها قولنا جماع القرآن أي حفاظه. والمعنى الآخر لجمعه كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل، هذا المعنى الثاني لجمع القرآن الكريم، كتابته وتسجيله في أوراق بشكل كامل. فأما جمع القرآن بمعنى حفظه في القلب، هذا أسأل راح يأتي يشرح لنا المعنيين، بمعنى أن حفظ القرآن الكريم بمعنى حفظه في القلب واستظهاره، فهذا بشكل كامل كان النبي صلى الله عليه وآله سيد الحفاظ، سيد الحفاظ وإمام الحفاظ، وأنه هذا متحقق في النبي صلى الله عليه وآله، هذا الحفظ أو هذا العنوان أو هذا المعنى متحقق في النبي صلى الله عليه وآله. كان النبي صلى الله عليه وآله سيد الحفاظ وكان حافظا لجميع القرآن الكريم. فأما جمع القرآن بمعنى حفظه في القلب واستظهاره فقد أوتيه رسول الله قبل الجميع، فكان صلى الله عليه وآله سيد الحفاظ وأول الجماع، وكما كان يرغب المسلمين باستمرار في حفظ القرآن وتدارسه واستظهاره. لدينا روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله تحث المسلمين على حفظ القرآن الكريم، على حفظ القرآن الكريم. يعني الكثير من الروايات منها مثلا إن مراتب الجنة على عدد آيات القرآن الكريم، وإن القارئ للقرآن الكريم يقال له اقرأ وارتقي ورتب، يعني كلما يقرأ آية أو ويذكر آية ترتفع مرتبته في الجنة. مثلا من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آية تقرأها، هذه خارج الكتاب ليس موجودة في الكتاب، غير موجودة في الكتاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينبغي لحامل القرآن أن يظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي، لأنه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملكه. هذه روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله. وكثير من الأحاديث مثلا حملت روية عن النبي صلى الله عليه وآله أن حملت القرآن عرفاء أهل الجنة، والكثير كان النبي صلى الله عليه وآله يحث المسلمين على حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن وقراءته، ويدفع كل مهاجر جديد، نرجع للكتاب، ويدفع كل مهاجر جديد إلى أحد الحفاظ من الصحابة ليعلمه القرآن الكريم. يأتي إذا جاء واحد مهاجر جديد، إذا جاء مهاجر جديد ودخل أو مسلم جديد دخل إلى الإسلام، يدفعه إلى أحد الصحابة الموجودين يعلمه القرآن ويدرسه القرآن الكريم، يحفظه القرآن، ويستعمل مختلف أساليب التشجيع لتعميم حفظ القرآن وإشاعة تلاوته، مختلف أنواع والأساليب في الحث على حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم من أجل تشجيع المسلمين على حفظ القرآن، حتى أصبح مسجد الرسول صلى الله عليه وآله عامرا بتلاوة القرآن يضج بأصوات القراء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يحفظوا أصواتهم لئلا يتغالطوا، يعني كانوا يقرؤون بأصوات عالية في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والدلالة على ارتفاع الأصوات وكثرتها لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يخفضوا أصواتهم، يعني كان الكثير يقرؤون القرآن في مسجد النبي، كان الكثير يقرؤون القرآن ويتلونه في مسجد النبي، فأمرهم النبي أن يخفضوا أصواتهم حتى لا يتغالطوا. فعن عباد بن الصامت قال: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ضج بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. وشاعت قراءة القرآن في كل مكان في المجتمع الإسلامي، انتشرت قراءة القرآن في كل مجتمع أو في كل مكان من المجتمع الإسلامي، وافتتن المسلمون بتلاوته، حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين حين يدخلون بالليل. هؤلاء مجموعة من الأخوة كانوا يأتون يعني قبل الفجر، في بعد منتصف الليل يأتون إلى المسجد من أجل صلاة الفجر ويتلون القرآن الكريم، وكان النبي يسمع أصواتهم وهو في منزله، منزله ملاصق كان للمسجد، فيسمع أصواتهم ويعرف منازلهم في المسجد، يعرف منازلهم من أصواتهم، يعرف منازلهم من أصواتهم. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. طبعا كان المسلمين لهم اهتمام بشعائر الإسلام أكثر من المسلمين في هذا الزمن، في يعني أكو نسبة متفاوتة، وإن كان الآن الإسلام منتشر وكثير، وهناك مثلا من لديه استعداد للتضحية في سبيل الشعائر الإسلامية وغيرها، لكن في زمن النبي كان المسلمون يهتمون بالشعار، مثلا صلاة الفجر في المسجد، مثلا الصلاة جماعة مثلا مع النبي صلى الله عليه وآله. حتى في رواية من الروايات عن عبد الله بن مسعود يقول: في يوم من الأيام خرجت إلى المسجد لأجل صلاة الجمعة، بعد فكانوا يخرجون في منتصف الليل، يعني يخرجون يقول: فخرجنا يعني كنا نأخذ الفانوس بأيدينا، يعني هذا الضياء لكي نستدل بذلك على الطريق، يقول: فخرجت ووجدت ثلاثة أمامي فأحزنني ذلك حزنا شديدا، يعني كانوا ثلاثة قدامي بالمسجد، هو طالع قبل الفجر من أجل صلاة الجمعة، هذه الشعيرة يصلي مع الرسول صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة، يقول: وكان طالع من الفجر، فيعني هذا يلاحظ لنا مدى اهتمام المسلمين في ذلك الزمن بهذه الشعائر وبالقرآن الكريم وبمثلا الصلاة جماعة ويعني القيم والثوابت الإسلامية، اهتمام عظيم كان للمسلمين بذلك. وكان تدارس القرآن واستظهاره رائجين بين الرجال والنساء، يعني هناك دراسة القرآن موجودة لدى الرجال أيضا موجودة لدى النساء، كانوا يستظهرون القرآن ويدرسونه، وكان هناك مدرسون للقرآن الكريم كما قلنا، مثلا أبي بن كعب كان من أساتذة القرآن في زمن النبي، كان النبي أوكل لهم مثلا تدريس القرآن الكريم، مثلا عبد الله بن مسعود مثلا هذا أيضا كان من أساتذة القرآن الكريم وأوكل له النبي مثلا تدريس القرآن الكريم، وهكذا. أما جمعه بمعنى كتابته وتسجيله فقد عرفناه في بحث ثبوت النص القرآني، هذا أخذناه في ثبوت النص القرآني، أخذنا هذا الأمر في تدوين القرآن الكريم، وعرفنا معاني التدوين وأن التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وهناك مثلا من يقول إن التدوين جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله، واستدللنا بأدلة موضوعية ورددنا بالأدلة الموضوعية، أدلة موضوعية سميناها طبيعة الأشياء على هذا الاحتمال، احتمال أن القرآن دون بعد النبي، وأثبتنا أن القرآن الكريم قد دون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وكتب في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وأن القرآن الكريم قد تم جمعه زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن الرأي السائد في أبحاث علوم القرآن أن جمعه قد تم في عهد الشيخين، وقد عرفنا أنه يمكن التوفيق بين الرأيين في أن أصل الجمع تم في، طبعا هذا عند العامة أن جمع القرآن تم في عهد الشيخين، أما عند الشيعة الإمامية لا، أن القرآن الكريم قد تم جمعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وتم تدوينه في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وقد عرفنا أنه يمكن التوفيق بين الرأيين في أن أصل الجمع تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وجمعه على شكل مصحف منتظم الأوراق فهو ما تم في عهد الشيخين. هذا الجمع بين الروايات التي تقول أن الجمع قد تم في زمن، والأدلة التي تقول أن الجمع قد تم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات التي قالت قد تم جمعه في زمن الشيخين. نقول هكذا أن أصل الجمع تم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أصل الجمع تم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وجمعه على شكل مصحف كان في زمن الشيخين، قد تم في زمن الشيخين. وقد عرفنا أيضا سلامة النص القرآني من دون فرق بين الفرضية الأولى والثانية، وأشرنا إلى بعض الشبهات التي أثيرت حول الجمع. سلامة النص القرآني من التحريف، تكلمنا عن التحريف وتحدثنا عنه، وقلنا أن النص القرآني سالم من التحريف، وهذا ما عليه شيعة أهل البيت، أن القرآن ليس فيه لا زيادة ولا نقيصة ولا تغيير في الألفاظ، ولا تغيير في ألفاظ القرآن الكريم بمعنى التحريف. المعاني التحريف الثلاثة قلنا الزيادة أو النقيصة أو التغيير في الألفاظ، قلنا هذه غير موجودة في القرآن الكريم، وإن شاء الله راح تطرح أيضا روايات يناقش المصنف ويبين. مثلا هناك روايات تقول، بعض الروايات موجودة في كتبنا مثلا في كتب شيعة أهل البيت، تذكر أن هناك تحريف وقع، يوجد تحريف في القرآن الكريم، فماذا تقولون في هذه الرواية؟ ما معنى هذا التحريف في القرآن الكريم؟ راح يجاوب على هذه الروايات المصنف إن شاء الله في الدروس القادمة، وأن معنى هذا التحريف ليس هو معنى التحريف زيادة أو نقيصة أو تغيير بالألفاظ، إنما هو تحريف في التفسير، التحريف يكون في تفسير القرآن بناء على وناقشناها شبهتان حول الجمع في عهد الشيخين ومناقشتهما يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.